بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. قال الضحاك تابعي، قال الشارح: الضحاك تابعي معروف، روى عن أبيه ابن فيروز بفتح الفاء وسكون المثنى التحتية وضم الراء وسكون الواو وآخره زاي، وهو أبو عبد الله الديلمي ويقال الحميري لنزوله الحمير، ومن أبناء فارس من فرس صنعاء، كان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قتل العنسي الكذاب الأسود الذي ادعى النبوة في سنة 11، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبر قتله وهو مريض مرض موته، وكان بين ظهوره وقتله 4 أشهر. قال: وأعله البخاري بأنه رواه الضحاك عن أبيه، ورواه عنه أبو وهب الجيشاني بفتح الجيم وسكون المثنات التحتية والشين المعجمة. فنون. قال البخاري: لا نعرف سماع بعضهم من بعض، لكن حديث صححه جمع من أهل العلم وحسنه العلامة الألباني، حسنه العلامة الألباني في الإغواء وفي صحيح أبي داود، لأن هذا الحديث من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه، وقول الإمام البخاري للتاريخ الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه وعنه روى عنه أبو وهب الجيشاني لا يعرف سماع بعضهم من بعض، لا يعرف سماع بعضهم من بعض. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود: حديث حسن كما قال الترمذي وصححه ابن حبان والبيهقي، واحتج به الإمام الأوزاعي وترك رأيه لأجله، وروي العمل به عن عمر وعلي رضي الله عنهما. أبو وهب الجيشاني هذا قالوا لا يعرف، مجهول، وبعضهم طعن فيه، والإمام البخاري كما رأيتم على هذا الإسناد، ولكن الحديث له شواهد يحسن به، يحسن بها. والشيخ الألباني حسن هذا الحديث بعمل الخليفتين عمر وعلي بهذا بمضمونه كما ذكر هذا في الإرواء، ولكن في الأسانيد إليهما جهالة، في الأسانيد إلى أثر عمر، إسناد عمر فيه ناس لا يعرفون أو رجل لا يعرف، وهكذا أثر علي رضي الله عنه. لكن الشيخ الألباني بالمجموع يعني هذا الضعف محتمل مع هذا الضعف محتمل مع فتوى الإمام الأوزاعي وترك رأيه، وما أخرجه الدارقطني من طريق عمرو بن أبي سلمة عن أوزاعي أنه سئل عن الحرب يسلم وتحته أختان، قال: لولا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خيره لقلت يمسك الأولى. وإسناده صحيح. هكذا الأوزاعي إمام أهل الشام يقول هذا: لولا أن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجزم بذلك إليه، فهذا أعطى قوة ما لهذا الحديث مع ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهكذا علي بن أبي طالب. فلذلك حسن الشيخ الألباني هذا الحديث، وقد صححه قبله الإمام البيهقي وهكذا ابن حبان، والله أعلم. الحديث إن شاء الله حسن، حسن لغيره. وإيش أفاد؟ قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على اعتبار أنكحة الكفار وإن خالفت نكاح الإسلام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرر فيروز الديلمي على هذا النكاح، وإنما أمره أن يختار أحد هاتين الأختين لأنه محرم في ديننا الجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما كسرت المقصود إلا ما كسرت في الجاهلية، فيختار أحداهما. وأيضا يعني هذا صحة النكاح، وأدلة كثيرة في الباب سيأتي بعضها أيضا في هذا الباب، أن أنكحة المشركين تقر في الإسلام، تقر في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الناس الذين أسلموا أن يجددوا عقودهم، أن يجددوا عقودهم. من هذا الحديث قال الصنعاني: الحديث دليل على كبار أنكحة الكفار، وإن خالفت نكاح الإسلام، وأنها لا تخرج المرأة عن الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام، وأنه يبقى بعد الإسلام بلا تجديد عقد، وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وداود أي ظاهر، وعند الهادوية والحنفية أنه لا يقر منه إلا ما وافق الإسلام. وتأول هذا الحديث بأن المراد بالطلاق الاعتزال، يعني أخطأ أحدهما، والاعتزال وإمساك الأخت الأخرى التي بقيت عنده بعقد جديد، تأول هذا التأويل. ولا يخفى أنه تأويل متعسف يعني بعيد جدا. وكيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل بالإسلام ولم يعرف الأحكام بمثل هذا؟ فالإمام الصنعاني رد على هذا القول، ورده قوي، رده قوي، هذا أسلم ما يعرف من أحكام الإسلام شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر إحداهما. فكيف معنى ذلك أنك وعقد عقدا جديدا على الأخرى؟ من أين له هذا؟ فلذلك رد على هذا من دخل بالإسلام ولم يعرف الأحكام بمثل هذا. قال: وكذلك تأولوا مثل هذا قوله الحديث الذي بعده. وعن سالم عن أبيه، وقبل أن ندخل في هذا الحديث الذي بعده، في هذا أيضا فوائد أخرى، هذا الحديث فيه فوائد أخرى يعني ذكرها الآن. إذا يعني مقصود يختار إحداهما ويترك ويطلق الأخرى وتبقى معه واحدة، تبقى معه واحدة، ومع هذا أيضا كل ما كان محرما الجمع بينهما من النساء يدخل في هذا الحديث، كمن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها وخالة الأم أيضا، وعلى ما مر معنا في درس ذلك الحديث الذي أنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها. قال: وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمنا معه، وهذا دليل على أن النساء يتبعن أزواجهم، أن النساء يتبعن أزواجهم في الدين، هذا الأصل. هيا أبا حاتم انظر، الأصل كان أن النساء يتبعن أزواجهم في الدين، 10 نسوة كلهن أسلمنا. فالشيخ الألباني له نظر ثاقب في كراهيته ومنعه، وما أعرف أنه حرم، أنه قال يترك هذا، يبتعد عنه الآن، وهو زواج المسلم من الكتابية، زواج المسلم من الكتابية، قال لا أنصح به وينفر عنه، قال لأن الزمن الغابر كنا النساء يتبعنا الرجال، والآن وضعت أنظمة تقوي النساء على الرجال فلا تتبع الرجل، بل هي الذي تجره إلى ما تريد. وهذا النظام الكفر، قال في بلاد أوروبا والكفر يفعلون هذا، فلا ينصح بزواج المسلم من الكتابية لأجل هذا، لأن العلة من الزواج من الكتابيات أن يسلمنا. فهذا غير أن انظر أسلم وله وله كم؟ 10 نسوة. فأسلمنا معا. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. أن يتخير منهن 4، يعني ما قال الذي تزوجت
الأول
فالأول فأمسك والباقي طلق، طلق الأخريات وأمسك الأوليات، لا، إنما قال تخير. وهذا فيه عدل، لأن الأمر راجع إليه، الأمر راجع إلى الرجل، فهو الذي يمسك وهو الذي يترك، لأن العصمة في يده. فرواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، وهكذا ضعفه الإمام أحمد والإمام مسلم في التمييز وغيره، وأكثر الحفاظ على إعلال هذا الحديث. فبعضهم أعله بوهم معمر، لأنه من رواية معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، فقالوا هذا مما وهم فيه معمر بن راشد وحدث فيه به في البصرة. معمر بن راشد بصري، لكن لما رحل إلى اليمن وكتب حفظ وجلس في اليمن فصار حافظ. لما رجع إلى البصرة رجع بدون كتب، فحدث إيش من حفظه، فوقعت له أخطاء وأوهام، لذلك ضعف العلماء ما كان من حديثه بالبصرة وصححوا ما كان من حديثه إيش في اليمن، لأنه كان يحدث من أصوله. فهذا الحديث مما حدث به بالبصرة فأعله الحفاظ لذلك. وبعضهم أعله كأبي زرعة وأبي حاتم بالإرسال، فهؤلاء الحفاظ اتفقوا على تعليل هذا الحديث، لكن قال الإمام أحمد مع تضعيفه قال والعمل عليه، والعمل إيش عليه. وقد جاء عند الدارقطني والبيهقي إسناد آخر صحيح رجاله كلهم ثقات إلى نافع وسالم عن ابن عمر، فقال جماعة من الحفاظ إن هذا الطريق يعضد رواية معمر التي خطئ فيها، ويقوي رواية معمر التي خطئ فيها، وقالوا رواية معمر الموصولة عن سالم عن ابن عمر لها أصل، نعم عن الزهري عن سالم مقصود سالم لها أصل من هذه الطريقة الأخرى التي هي صحيحة ولا مطعن فيها من طريق عن سالم ونافع، فقارن مع نافع إيش سالم عن ابن عمر بهذا الحديث. وهذه الطريقة الأخرى صححها الشيخ الألباني وشيخنا مقبل رحمهم الله تعالى جميعا. فالحديث ثابت من تلك الطريق ويتقوى أيضا بهذه الطريقة التي أعلها الحفاظ، طالما أن الحديث جاء بطريق إسناد صحيح آخر إلى سالم ونافع، فنقول يعني هذا الطريق معمر إن شاء الله قوية بتلك الطريق، والله أعلم. لذلك أنا أقول لكم كلام الشيخ الألباني هنا رحمه الله بشأن هذه الطريق الأخرى. قال الشيخ الألباني رحمه الله لكن لم يتفرد معمر بوصله، فقد رواه سرار أبو عبيد العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر به، أخرجه البيهقي من طريق النساء وغيره عن أبي بريدة عمرو بن يزيد قال حدثنا سيف بن عبيد الله الجرمي قال حدثنا سرار به وزاد في رواية فلما كان زمان عمر طلق نساءه، يعني الذين لا تختارهن الأربع، فلما كان زمان عمر طلق نساءه كلهن وقسم ماله لأبنائه، هذا داخل في مبحثك يا بحر، طلق نساءه وقسم ماله، هذا في قبل موته. فقال له عمر رضي الله عنه لترجعن في مالك وفي نسائك، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وقال البيهقي قال أبو علي الحافظ تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة، وقال الحافظ بعد أن ذكره من طريق النسائي بإسناده ورجال إسناده ثقات، ومن هذا الوجه أخرج الدارقطني. قلت شيخ الألباني: فهو شاهد جيد ودليل قوي على أن للحديث موصولا أصلا أصيلا عن سالم عن ابن عمر. ثم قال الحافظ، يعني رجع يعني ألك الشيخ الألباني على هذا، ثم نقل عن الحافظ واستدل به ابن قطان على صحة حديث معمر، ابن قطان الفاسي صاحب بيان الوهم والإيهام. قال ابن قطان: وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه. فقال مالك: جماعة عنه بلغني، يعني الزهري قال بلغني فذكره. وقال يونس عنه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، وقيل عن يونس، وقيل عن يونس عنه بلغني عن عثمان بن أبي سويد. وقال شعيب، يعني هذا اختلاف الإسناد، وقال شعيب عنه عن محمد بن أبي سويد، ومنهم من رواه عن الزهري قال أسلم غيلان، يعني منقطع، فلم يذكر واسطة. قال: فاستبعد أن يكون عند الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية، وهذا عندي غير مستبعدين، والله أعلم.
عن سالم ونافع.
قال الشيخ الألباني: قلت: ومما يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن ابن علي ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين مع حديث المرفوع وحديث الموقوف على عمر، ولفظه أن ابن سلمة الثقفي أسلم تحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في نفسك وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا، وإيم الله لتراجعن نساءك ولا ترجعن مالك أو لأورثنهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. قلت: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري عن سالم عن أبيه بخلاف أول القصة، والله أعلم. وبالجملة فالحديث الصحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر، وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن القطان كما في الخلاصة، لا سيما وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في الكتاب بعده وله شاهد. المهم ذكر الشيخ الألباني أن هذا الحديث ثابت صحيح، قصة غيلان وأنه أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة، لأن في الإسلام لا يجوز لرجل أن يزيد على أربع، لا يجوز أن يزيد على أربع.
الإمام أحمد أخذ الحديث في المسند موقوف ومرفوع؟
نعم، فالحديث ثابت إن شاء الله. رجل عنده أربع نسوة، طلق إحداهن، هل يجوز له أن يعقد على امرأة تكون له رابعة والتي طلقها في عدتها؟
لا
يجوز، لأنها لا تزال زوجة، هكذا، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، خلاص. وشبيه بهذه المسألة في حديثي، في الحديث الأول، حديث فيروز الدينمي، رجل طلق إحدى أختيه،
وهذه يا أخي تسموها عدة رجل،
لا تحدث عدة الرجل الآن، فهذا لا يجوز له أن يجمع أن يأتي برابعة ما لم تنتهي إيش عدة التي طلقها. طيب إن كانت طلاق بائنا، طلقها ثلاثا،
ليس لها عدة، هي تعتد
الآن، لكن هل يجوز له أن يتزوج رابعة؟
نعم.
الطلاق، المسألة الأولى في الطلاق الرجعي، طلاق إيش الرجعي، قلنا بالإجماع أنه إيش لا يجوز له أن يعقد على امرأة حتى تنتهي عدة التي طلقها، خلاص. فإذا كانت هذه التي طلقها بث طلاقة طلاقة
بينونة كبرى
نعم نعم بانت منه بينونة كبرى
نعم
فهل يعقد على أخرى وهي في عبء العدة؟ هذا اختلف العلماء فيها على قولين فمنهم من قال أنه لا يجوز له حتى تنتهي عدتها وجماعة أخرى قالوا إيش؟
يجوز
قالوا يجوز لأنه خلاص ما
رجع
ليست له بزوجة حتى تنكح زوجا غيره والله أعلم بالراجح ولكن الأولى والأحوط أن الإنسان إيش؟ يتأخر حتى
في حكم الميراث طلقها ثم ما زوجة أولى ترث
هي زوجة في عدتها ترث هكذا يا أبا حاتم
عدة البائن
لا مش البائن يقول
لا
الطلقة الأولى والثانية
بينونة صغرى
هذه زوجة طيب
ترث مع بقية النساء
الآن الأسئلة الجانبية دي خليها على جنب ما نسأل فيها تكون الجديد
ترث على حسب وضعها
طيب يا جماعة المسألة رجل كان عنده أختين كحديث فيروز بينهم خلاص طلق الثنتين وأراد أن يتزوج بثالثة فهل ينتظر انتهاء عدتهن؟
ما ينتظر
ينتظر واحدة منهم
ما ينتظر
ليه؟
هي لها
طلق الاثنين مرة واحدة
طلقهن
ايه
ويتزوج عم لهن او قال لهن
عم قال ما
حتى تنتهي هذا الذي انا اقوله فلا يجوز حتى تنتهي ايش العده حتى تنتهي العده والله اعلم يعني.
هنا بياخذ واحده ثانيه
ايه
او ياخذ واحده غير العمه او الخاله
نعم لا هو ارى من هذا الذي لا يجوز الجمع بينهم
نعم
اسال الله ان يفقههم ويوفقهم في دينهم وان يعلمنا منهم ما جهلنا وأن يرزقنا الإخلاص القول والعمل.
نعم. الخامسة.